بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب من باب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، سواء انبساط الوجه أو انبساط الكلام والمحادثة. وما أجمل المجالسة حسن الحديث، الذي إن مزح مزح بلطف، وإن نصح نصح بلطف، وإن تكلم تكلم بكلام موزون. والإنسان لا يستغني عن مجالس من ذوي الأخلاق الطيبة، سواء كان هذا الجليس من الأهل أم من الولد أو من الإخوان. فمن الأدب حسن تعلم ذلك، تعلم المجالسة والأدب، أدب الخلق، أدب الكلام، أدب السمت، أدب المحادثة، أدب المزح إن احتاج إلى ذلك، بما يحصل به الأنس بين الأخ وأخيه، بمزح لا كذب فيه، بمزح لا شدة فيه، بمزح لا كذلك أيضا مخالفة للشرع فيه. وقال ابن مسعود: خالط الناس، خالط الناس ودينك فلا تكلمنه. خالط الناس مخالطة حسنة، وحافظ على دينك لا تجرحه، الكلم هو الجرح، لا تضر دينك. فإن المخالط للناس بين أمرين: إما أن يخالطهم على حساب دينه من أجل دنيا، من أجل سمعة، من أجل رياء، من أجل، وإما أن يخالطهم ويستفيد أجوراً وينصح ويكون داعياً إلى الله عز وجل بحاله ومقاله. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لولا المخالطة للناس ما أقيمت دور العلم، ولا الجمعات ولا الجماعات ولا الدعوات ولا المحاضرات ولا النصائح ولا التوجيهات. من توجه إذا لم تخالط الناس؟ ثم إن الذي لا يخالط الناس يضيق صدره، خاصة الذي لا يخالط مخالطة شرعية علمية، يتسلط عليه الشيطان. والعكس من ذلك، الذي يخالط الناس مخالطة انفتاحية على غير مستواها الشرعي، يضيعون عليه دينه ويكلمون ويجرحون دينه. فلا أدري إلا وقد ضاع من دينه ما ضاع. وما أجمل هذا الأثر: خالط الناس ودينك فلا تكلمنه، أي لا تجرحه، مع المحافظة على دينك. فإن المخالطة تحتاج إلى حذر، وتحتاج إلى معرفة من تخالط. فإنك إن خالطت إلى أهل الأهواء وأهل الشر جرحوا دينك، بل أفسدوا عليك دينك، إن لم يكن تجريح فقط، ربما إفساد بشبهة أو شهوة. ومدلول ذلك خالط الصالحين في الحفاظ على الذين تأمل فيهم الحفاظ على الدين. والدعابة مع الأهل، خالط الناس ولا بأس أن تمزح مع أهلك، بل هذا من الأنس ومن حسن الخلق، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما تكون خارج البيت كما قال الذهبي رحمه الله مثل النعامة، وداخل البيت مثل الأسد. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو التياح، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ انظر، حتى يخالط الأولاد ويآنس الأولاد، وهذا فيه أجر عظيم. أبو عمير محزون، حصلت له نكبة، مات طيره، والولد ذهب إلى ولد صغير الآن، خذ عليه حبة حلوى أو خذ عليه لعبته، يصيح ويعتبرها يعني يعتبرها مصيبة نزلت عليه، ويصيح يملأ الدنيا صياح: حقي حقي. وإن حصل له شيء يفوت يبكي عليه. فهذا الآن من الإيناس، وهذا من تسلية المصاب، وهذا من التعزية. ولهذا الطفل أبو عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا الحديث قد اعتنى به بعض الأئمة عناية فاقعة في جزء مستقل في حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرفق بالأطفال ومؤانسة الأطفال، وكذلك أيضا يعني الحرص على عدم حزنهم، وغير ذلك مما استنبط منهم الفوائد الكثيرة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويكنيه، وهو يعني يدعوه بكنيته، ولا بأس بتكنية الصغار ويتشرف بها. الأجر من أين تيسر الإنسان يلتمسه ويحرص عليه ويتحصل عليه، حتى مثل هذا مع الصغير، ومسح رأس اليتيم، وكلمة طيبة، وأشياء يسيرة طريق للجنة، أشياء يسيرة. قد ذكروا في حديث 40 خصلة: أعلاها منيحة الأنس، ما من عامل يعمل بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، واحدة فقط. أنها أشياء يسيرة، مثل الأخذ من دلوك في دلو أخيك، مثل الشيء اليسير، كلمة طيبة. فما أكثر طرق الجنة وطرق النار. وكل هذا مقيد بالحفاظ على الدين، دينك فلا تكلمنه. ويا أخي، قد يظن إنسان أنه إن خالط بعض الناس ذوي الشهوات والشبهات أنه يستطيع يحافظ على دينه، أظن يغالط نفسه. الذي كما قال بعض الأئمة أبو قلابة قال: ما عسى السابح أن يسبح، هب أن إنسانا يسبح في البحر يحسن السباحة، خليه يسبح كم سيسبح، يوم يومين أسبوع وغرق. السلامة المجانفة والمباعدة عن السباحة هذه التي هي عرضة للباطل. ما عسى السابح أن يسبح في أشياء يعني يخوض فيها ويتعب. هذا هو باب التنازلات. إذا خالط أصحاب شهوات أو شبهات سبيل التنازلات، لأن هذا يريد يجرك إليه صاحب الشهوات إلى أن تصير مع الدنيا والشهوات والسياسات والأبهات، وسبيل الشبهات يريد أن يجرك عليه. فالعزلة في مثل ذلك، العزلة الشرعية مع الصالحين، قد تكون هي السلامة للدين وعدم تجريحه. والله إنها غربة يحتاج الإنسان أن يصبر عليها قدر المستطاع، وأن يحافظ على دينه ويدعو الناس ويخالطهم بالحفاظ مع الحفاظ على دينه. قال: وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن باباه عن ابن مسعود قال: خالط الناس وصافوهم بما يشتهون: ودينكم فلا تكلمنه، ودينك. وجاء من وجه آخر من مسعود: خالق الناس وزايلوهم في الأعمال. وعن عمر مثله قال: انظروا أن لا تكلموا دينكم، الكلم هو الجرح، لا تجرحوا دينكم، خلي دينك يبقى مصانا. والدعابة مع الأهل هو دعابة مع الأهل في بقية الترجمة معطوف على الانبساط وهو بالجر، ويجوز أن يعطف الدعابة. نعم. وقد أخرج قال وهي الملاطفة في القول، ملاطفة في القول، في الحديث، في الكنية، في الكنية. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أما العنف في البيوت فدمارها. العنف مع الأولاد والعنف مع الأهل والعنف هذا ضيق صدر وحرج، وحتى لو يأكلون اللحوم والدسوم ما يجدون راحة. هي الملاطفة في القول والمزاح بالمزاح وغيره. وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، يعني يمزح، لأحملنك على ابن الناقة، يعني إيش الفصيل هذا القعود يحمل ماذا؟ ما يحمل لك 10 كيلو. فتعجب ذلك قال وهل تحمله يحمله إلا على ابن الناقة، معناها أن الناس لا يركبون إلا الجمال، ابن الناقة هو الجمل. وهذا قول حق، لا يدخل الجنة عجوز، وإذا بذات تلك المرأة تبكي، أخبرها أنه لا يدخل الجنة إلا وهو شاب، حتى وإن ماتت وهي عجوز أهل الجنة يرجعون شبابا. وهو مزاح يعتبر، وقد بوب البخاري في الأدب المفرد مزح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، لا يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حق، إلا حقا، مزاح عظيم، مزاح دعوة. وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رفعه لا تماري أخاك ولا تمازحه، الحديث والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه. المداومة على المزح ربما مجون، يصير المداوم ديدنه كل المزح، المزح يوصف بالماجن، والمزح الجميل جميل في بعض الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، لكن هل كانت حياة كلها مزح؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب، كثرة المزح يؤدي إلى والإيذاء والحقد. بعض المزاح ثقيل، ربما ما أدري إلا والمتمازحون خصمة. إذن هؤلاء ما يحسنون الأدب فيه، أحسن لهم لا يتمازحون. مزاح يؤدي إلى الفرقة وإلى المخاصمة، والله ما يجوز أن يكون سبيلا إليه. إما مزاح بأريحية وبأدب ممن يحسنه وبحق وبدون نزغات شيطان وبدون تعالي وما كان من ذلك، وإما ترك. فانظر ماذا يقول هذا الإمام، المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب أو مآنسته. دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فما زال يمزح معه بكلام طيب، لو رأيتني يا رسول الله وأنا مع أم فلان، وكان يعني يستفحلون النساء وكذا، وكنت وقالت وقلت، حتى ضحك. يذكر قصته مع أهله وأنه يعني وجد أن الناس بعضهم يعني كذا وكذا. الحاصل أنه لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم استراح، جعل يسأله أطلقت نساء؟ قال لا، لأنه لو سأله في حال أغضب من نفسه طيبة، لكن آنسه وريحه بمزاح جميل، فلما استراح استنبط منه القول. هذه القصة، كنا معشر قريش نغلب نساءنا والأنصار تغلبهم نساءهم، فقالت كذا وقلت كذا إلى آخره، مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، فهو مستحب. قال الغزالي من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة، ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع الزنج حيث دار لينظر رقصهم، ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليهم. بعض الناس يقول قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تنظر إليهم، فإذا هو مباح أنه لا بأس بالرقص ولا بأس كذلك. طيب هؤلاء لعب شريف ومرأتهم من ورائه تنظر إلى لعبهم كما يذكر أهل العلم، تنظر إلى اللعب بصيانة ليس إلى الرجال، ولا رغبة لها في ذلك، إلى الرجال نظر إلى الأحباش يلعبون. فيستخذ بعض الناس من هذا أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجال، ولا بأس باللعب، ولا بأس بأن يرقص يصير مرقص، ولا بأس، يتوسعون في ذلك وبالغنى، ويتوسعون في ذلك توسعا مزريا. الحديث الذي يليه في قصة البنات، لعب البنات، حملوا هذا على أنها كانت تفعل هذا في صغارها، وأنها ربما كان مما لا تعلم حكمه، أو مما هو مقطع الرؤوس على شكل فرس وإن كان ليس له رأس، أو لعب بنت ما يعنيها هذا. هذا ليس فيه إقرار تصوير ذوات الأرواح، ولا يتعارض مع عشرات الأدلة في النهي عن تصوير ذوات الأرواح، إنما هي لعبة. فتجد بعض الأطفال الآن يأخذ من هذا الصلصال أو كذا من هذه الأشياء، وربما يلعب بها ويصور وكذا، تارة يجعلها على شكل خبز وسيارة، تارة على شكل سيارة وسالة على شكل كذا، وتارة على شكل طائر وشارة من هذه الأشياء، يعني يقلبها كذا. وكذا أيضا من العهن يقلبه الأولاد تقليبا، الصغار والبنات، نعم، يلعبن معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن، هي طفلة ما يعني في سن التاسعة تحتاج إلى اللعب، البنات يحتاجن إلى اللعب، حياة الأولاد اللعب. فكان رسول الله إذا دخل يتقمعن، ومعنى أنه يختفينا واستترنا، البنات الصغار مهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقمعن أي يدخلن في الستر كما تدخل تمرة في قمعها، فيسربهن، اذهبوا اذهبوا إليها العبوا معها، يقول البنات الصغيرة اذهبوا معها، اذهبنا العبنا معها، لعب شريف بين بنات. قال: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن في صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، لأن غالب لعب البنات يعني كيف تخبز وكيف يعني ماذا، وربما يعني تصورون هذه عروسة وهذه يعني معها لعب، أنهم يعني يلعبون معها ولعب البنات. قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشترى الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. وهذا هو الصواب، إما بالقول بالنسخ، وإما من ما لا صور له وليس فيه دلالة لهذا المعنى. وقد ترجم له ابن حبان إباحة لصغار النساء اللعب باللعب، ترجم له النساء إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات، فلم يقيد الصغير فيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم. جميل. وبه جزم ابن الجوزي، وقال ابن المنذري: إن كان اللعب كالصور فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة، أنها مما ليس لها صور، إنما بدون رؤوس، على أحد أمرين: إما مما لا رؤوس له، وإما أنه قبل التحريم فنسخ بالتحريم. وبهذا جزم الحليمي، فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز، لو جز وإلا جاز. وقيل معنى جاز بدون صورة، وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي أجاز اللعب مع البنات، أي تلعب عائشة مع بنات أخريات حتى سربهن يلعبن معها، لكن هذا يرده أنهن كالعهن، العهن وكذا. قلت: ويرده ما أخرجه ابن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه قال: وكنا جواري يأتينا فيلعبن بها معي، أي بالعهن، ألعب بالبنات وهن اللعب. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قال: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرسا من مربوطا له جناحان، قال: ما هذا؟ قالت: فرس. قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان سليمان خيرا لها أجنحة؟ فضحك، فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات. قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها. الحاصل أحسن ما قاله البيهقي والحليمي: إما ما لا صورة له، ما رأس، مما ليس له رأس، وكان قد أعلمها أنه لا رأس له، وإما أنه لو كانت لها رؤوس من هذه الفرس وما كان من ذلك مما لعبت به، وكان قبل التحريم، قبل تحريم تصوير ذوات الأرواح، ثم نسخ ذلك. وهذا الأخير قد انتقد وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك كانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطاب لأن ذلك أولى من التعارض، والجمع الأول أولى. شاهدنا من هذا أن من الأدب الرفق بالصغير والصبر عليه، وأنه لا إذا يعني ما لم يعمل منكرا لا يعني ينتقد على البنات لعبهن بأشياء من اللعب المباحة، وأن تصوير ذوات الأرواح محرم، وهذا كان قبل التحريم أو مما لا رؤوس له، وأن العناية بالأطفال وتربية الأطفال وترويح الأطفال أن هذا يعتبر من مكارم الأخلاق وحسن الآداب لما تقدم ذكره. وإلى هنا بارك الله فيكم.